أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا كانت موقعة عين جالوت حدثا خطيرا في خلق الله تعالى على مر الزمان، كان الاعتناء بقائد هذه المعركة الذي ساق الله تعالى على يديه النصر، وكان ذلك محل سعي. وقفنا على كون شجرة الدر محل اعتراض الخلافة العباسية، ولا بد من أن يحصل شيء. يقول مؤلف الكتاب: وبعد 80 يوما تنزلت شجرة الدر عن الحكم لواحد اختارته بعناية من أمراء المماليك، وهو عز الدين أيبك التركماني الصالحي الذي اشتهر بعزوفه عن الصراع حتى ظن الجميع أنه ضعيف. مقابل أمراء المماليك الأقوياء زواجه من شجرة الدر وجلوسه على عرش السلطنة، بل إن بعضهم قال: متى أردنا صرفه وأمكننا ذلك لعدم شوكته. وتولى المعز أيبك الحكم في يوم السبت آخر شهر ربيع الآخر سنة 648، ليثبت من خلال تصرفاته في مواجهة المشكلات الصعاب التي واجهته خارجيا وداخليا أن السلطان شجرة الدر وزعماء المماليك قد أسرفوا في الاستهانة به. كان قطز الذي هو قائد معركة عين الجالوت أحب مماليك المعز أيبك وأقربهم إلى قلبه، وكان اشتراكه في التخلص من زعيم البحرية فارس الدين أقطاي، يعني كان اشتراكه في قتله الذي قتل هو به، يعني هو قتل فارس الدين أقطاي وهو قتله بيبرس، وكان اشتراكه في التخلص من زعيم البحرية فارس الدين أقطاي كما أشرنا هو أول ظهور له على مسرح السياسة المملوكية. ثم كانت النهاية المأساوية لزواج سيده من شجرة الدر فرصة كاملة لأن يتولى زمام الأمور ويوجهها بالشكل الذي يضمن له العرش ليقود المعركة ضد التتار، يعني كل في غرضه وهم في الجملة مدبرون، يصرفهم الله تعالى الذي يريده، وكان الذي أراده هو قهر التتار. ويوجهها بالشكل الذي يضمن له العرش ليقود المعركة ضد التتار ولتنتهي حياته على نحو مأساوي أيضا، يبقى يكون هو ملك البلاد ويتفق على قتله فيقتل. لم تنتهي متاعب أيبك في صراع السلطة بالتخلص من المماليك البحرية، وإنما انتهت بنهاية حياته في مؤامرة دبرتها زوجته شجرة الدر التي وصفها المعاصرون بأنها امرأة صعبة الخلق شديدة الغيرة ذات شهامة زائدة وحرمة وافرة سكرانة من خمر التيه والعجب. فقد كان من الصعب عليها أن تتخلى عن سلطة الحكم، وزاد من ضراوتها أن علمت أن زوجها يسعى إلى الزواج من إحدى أميرات البيت الأيوبي، وبدأ الزوجان يتسابقان في نسج المؤامرات للتخلص من الآخر، وانتصرت المرأة في هذا السباق ولقي السلطان مصرعة، فقد أرسلت شجرة الدر إلى أيبك تتلطف به وتدعوه إلى القصر السلطاني. وحين دخل الحمام كان هناك مجموعة من الغلمان تناولوه بسيوفهم حتى أردوه قتيلا. قتل ملك البلاد الذي هو زوج شجرة الدر. وحين ذاع الخبر في الصباح اليوم التالي وعلم ولده نور الدين علي ومملوكه سيف الدين قطز وكان أكبر مماليكه بما حدث، أسرع مع جماعة من المماليك المعزية إلى القصر السلطاني رغبة في الانتقام من شجرة الدر، وبالفعل تم القبض عليها وحملها المماليك المعزية إلى ضرتها زوجة المعز الأولى وأم ولده علي، فأمرت جواريها فضربها الجواري بالقباقيب حاجات المصرية إلى أن ماتت في يوم السبت، وألقوها من سور القلعة إلى الخندق وليس عليها سوى سراويل وقميص ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا كان العنف والدم هو الطريق إلى العرش منذ بداية عصر سلطان المماليك، وعلى نفس هذا الطريق سار سيف الدين قطز، إذ كان على رأس فرقة الانتقام التي قوت على شجرة الدر بعد أن اقتالت زوجها وسيده عز الدين أيبك. وبصفته كبير المماليك المعزية بدأ ترتيب المسرح السياسي بالشكل الذي يلائم طموحاته وأحلامه، وسار الأمير خطوات أخرى صوب العرش. فقد صمم المماليك المعزية وعلى رأسهم سيف الدين قطز على أن يقيم العرش الذي بات شاغرا بمصرع أيبك صبيا في الخامسة عشرة من عمره، هو نور الدين علي ابن سيدهم المعز أيبك، وتم ذلك في ربيع الأول ولقبوه الملك المنصور علي. وقد رفض المماليك البحرية الاعتراف بالسلطان الصبي، وتجسد رفضهم في عدة اضطرابات عاصفة، واستنجدت بعض الفئات المتنازعة بملوك بني أيوب في بلاد الشام، وحاول المغيث عمر صاحب إمارة الكرك في الأردن حاليا غزو مصر مرتين، لكن الفشل كان من نصيبه. بعد أن هذه الاضطرابات كانت فرصة جديدة لظهور نجم الأمير سيف الدين قطز، فقد قام قطز بالقبض على الأتابك سنجر الحلبي وحبسه في الجب بقلعة الجبل، لأنه كان يطمع في السلطنة بعد مقتل المعز أيبك، ولأنه كان يتحين الفرصة للوصول على العرش للوثوب على العرش. وأدى ذلك إلى مزيد من الاضطراب والفوضى، فقد هرب عدد من المماليك البحرية إلى جهة الشام، وطاردهم المماليك المعزية وقبضوا على عدد منهم وأودعوهم سجون القلعة. وخل الجو لسيف الدين قطز فصار نائب السلطان وصار مدبر دولة الملك المنصور علي. كان جلوس السلطان الصبي على العرش مسألة قصد بها كسب الوقت حتى يمكن لواحد من كبار المماليك الطامعين في عرش السلطنة أن يحسم الصراع لصالحه، وكان هذا مشهدا تكرر كثيرا طوال عصر سلطان المماليك سلاطين المماليك، بل إننا لا نبالغ إذا قلنا أن هذه كانت ممارسة سياسية حظيت باعتراف الجميع طوال ذلك العصر. ومن المهم أن نشير إلى أن المماليك لم يؤمنوا بنظام وراثة العرش، إذ أن طبيعتهم العسكرية من ناحية وشعورهم بأنهم جميعا سواء من ناحية أخرى جعل كبار أمرائهم يعتقدون أنهم جميعا يستحقون العرش الذي يفوز به أقواهم وأقدرهم على الإقاع بالآخرين تحقيقا لمبدأ الحكم لمن غلب. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن ظل عرش السلطنة على الدوام محل التنافس والمنازعات بين كبار الأمراء، لا سيما عندما يخلو العرش بسبب موت السلطان. وكان هذا هو الحال عندما مات عز الدين أيبك، ولم يشأ سيف الدين قطز أن يتعدل الأمور ويواجه المنافسين، فأمسك بيده زمام السلطة الفعلية تاركا للسلطان الصبي شعائر السلطنة ولقبها ولا شيء أكثر من ذلك. وبات عرش مصر قاب قوسين أو أدنى، ثم جاءت الفرصة تسعى إلى قطز. كان سيف الدين قطز مشغولا بترتيب الأوضاع السياسية الداخلية لصالحه، على حين كانت الإشاعات تملأ سماء القاهرة بأن السلطان الصبي يريد خلع قطز مملوك أبيه. وصاحب اليد البيضاء في توليه عرش البلاد. واجتمع الأمراء في بيت أحد كبارهم وتكلموا إلى أن نجحوا في إصلاح الأمور بين الملك المنصور علي وبين مملوك أبيه الأمير قطز، وخلع عليه وطيب قلبه، وهكذا توطدت مكانة سيف الدين قطز في الدولة. وفي الوقت نفسه كانت الأحوال مترددة تماما بسبب الفتن التي أثارتها طوائف المماليك في القاهرة، كما كان خطر محاولات الغزو الفاشلة التي قام بها المغيث عمر في ذي القعدة وفي ربيع الأول يقلق باله، بحيث خرج في المرتين للقاء المماليك البحرية وحليفهم الأيوبي. وبفضل شجاعة سيف الدين قطز تم القضاء على هذا الخطر الأيوبي، بيد أنه كان على قطز أن يواصل ترتيب أمور المملكة في الداخل بعد أن واجه الخطر الخارجي. وقد قبض على جماعة الأمراء لميلهم إلى الملك المغيث عمر في هذا الشهر نفسه، وهم الأمير عز الدين أيبك الرومي الصالحي، والأمير سيف الدين بلبان الكافوري الصالحي الأشرفي، والأمير بدر الدين بكتوت الأشرفي، والأمير بدر الدين بلغان الأشرفي وغيرهم. وضرب أعناقهم في 26 من ربيع الأول واستولى على أموالهم كلها. يعني هذا هو الظلم الذي ابتنت عليه السياسة من قتل وسفك الدماء. وبذلك زادت القامة السياسية لسيف الدين قطز طولا، ولكن الدولة التي يحكمها سلطان في سن الصبا باتت واهنة ضعيفة وغير قادرة على تحمل مؤامرات الصغار ولعبهم بأقدار البلاد والعباد. ثم بدأت صدى طبول الحرب التترية يتردد على حدود السلطنة الوليدة، ولم يكن بوسع السلطان الصبي نور الدين علي أن يفعل شيئا إزاء هذا الخطر الداهم، فقد كان يقضي وقته في ركوب الحمير والتنزه في القلعة. عيل عاوز يلعب بالحمير، ويلعب بالحمام مع الخدم. ومع كل خبر جديد من وحشيات التتار كانت الأحوال تزداد اضطرابا، والقلق يفترس نفوس الناس. فقد ملك هولاكو بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله، يعني آخر الخلفاء العباسيين، وصار المسلمون بغير خليفة للمرة الأولى في تاريخهم. وخرب التتار الجوامع والمساجد والمشاهد وسفكوا الدماء حتى دارت في الطرقات، واستمروا على ذلك 40 يوما. ومع ذلك فإن بعض الذين وضعتهم الظروف على عروش بلاد المسلمين كانوا على قدر من الأنانية السياسية وضيق الأفق، بحيث حاولوا أن يتفقوا مع هولاكو ضد إخوانهم. فقد أرسل الملك الناصر صاحب دمشق ابنه الملك العزيز إلى هولاكو ومعه هدايا وعدد من الأمراء ليطلب منه على لسان أبيه قوات تساعده في أن يأخذ مصر من المماليك. كانت الأحوال على هذا القدر من التردي والتمزق عندما تعين على الأمير سيف الدين قطز نائب السلطنة أن يخطو الخطوة الأخيرة نحو العرش من ناحية، وتدعيم نفوذه السياسي الداخلي من ناحية ثانية، والاستعداد لمواجهة التتار من ناحية ثالثة. وفي بلاد الشام كانت الأمور تزداد سوءا بسبب رعونة الأيوبيين الصغار، وكانت المماليك البحرية بزعامة بيبرس يواصلون الهرب من مكان إلى مكان آخر. وأرسل الأمير ركن الدين بيبرس البندق داري الذي صار سلطانا فيما بعد إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف حاكم دمشق يلتمس منه الأمان. ثم جاء بالفعل ومعه عدد من الأمراء، حيث أكرمه السلطان وأعطاه إمرة 100 فارس، وأقطعه نصف نابلس وجينين. جينين دي اللي قفش فيها العيال. وعبثا حاول بيبرس إقناع الناصر بالصمود أمام أخطار التتار. ثم جاء الملك العزيز ابن الملك الناصر من عند هولاكو ومعه رسالة كتبها ردا على خطابه الذي كان قد أرسله مع ابنه. هذا نصها: الذي يعلم به الملك الناصر صاحب حلب أن قد فتحنا بغداد بسيف الله تعالى. الكافر بول فتحها بسيف الله تعالى، وقتلنا فرسانها وهدمنا بنيانها وأسرنا سكانها، كما قال الله تعالى في كتابه: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك أفعلون. واستحضرنا خليفتها وسألناه عن كلمات فكذب، فوقعه الندم واستوجب منا العدم. يعني كلام الخليفة ما عجبهمش فاستوجب منهم أن يعدموه. وكان قد جمع ذخائر نفيسة وكانت نفسه خسيسة، فجمع المال ولم يعبأ بالرجال. دي موعظة سقاها الله على لسان هذا الكافر. وكان قد نما ذكره وعظم قدره، ونحن نعوذ بالله من التمام والكمال. إذا تم أمر دنا نقصه، توق زوالا إذا قيل تم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وكم من فتى بات في نعمة فلم يدر بالموت حتى هدم. إذا قفت على كتاب هذا فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض شاهن شاه روي زمين، أي ملك الملوك على وجه الأرض، تأمن شره. بيقول له يعني بقى كده يبقى إيه؟ ادخل وتنى الخير، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولا تعوق رسلنا عندك كما عوقت رسلنا من قبل، فأمساكم بمعروف أو تسرح بإحسان. وقد بلغنا أن تجار الشام وغيرهم انهزموا بحريمهم إلى كروان سراي، فإن كانوا في الجبال نسفناها وإن كانوا في الأرض خسفناها. أين النجاة ولا مناص لهارب، ولا البسيطان الثرى والماء. ذلت لهيبتنا الأسود وأصبحت في قبضة الأمراء والوزراء. إيه الغرور ده؟ هذا النص الذي أوردناه كاملا يكشف طرفا من الحرب النفسية التي كانت تطار وشنونها ضد أعضائهم من ناحية، كما يكشف عن فداحة الخطر الذي كان على سيف الدين قطز، كما يكشف عن شيء آخر وهو تواطؤ الصغار من المنسوبين إلى العلم حتى يكونوا خدما لأولئك الكفار، وحتى يدسوا في كلامه من كلام الله عز وجل ما هو ليس بمؤمن ولا معظم الله. لذلك فإن هجرة الكثيرين من أهل الشام إلى مصر على ما تشير رسالة هولاكو قد سبب رعبا وقلقا شديدا في البلاد المصرية. لقد خاف الناس بدمشق خوفا كثيرا عندما علموا أن التتر قد قطعوا نهر الفرات في طريقهم إلى الشام، وأسار كثير منهم صوب مصر، وكان الوقت شتاء فمات منهم عدد كبير، ونهب البدو أمتعة كثيرة. وأفاق الملك الناصر بعد فوات الأوان، فأرسل المؤرخ والفقيه المعروف كمال الدين بن العديم إلى مصر يستنجد بعساكرها. وهكذا بدأت الحرب تطل بوجهها المرعب على الساحة السياسية في مصر. وكان نجم تلك الساحة الساطع آنذاك والأمير سيف الدين قطز. فلما قدم ابن العديم إلى القاهرة عقد مجلس بالقلعة، حضره السلطان الصبي الملك المنصور نور الدين علي، وحضره كبار أهل الرأي من الفقهاء والقضاة مثل قاضي القضاة بدر الدين حسن السنجاري والشيخ عز الدين ابن عبد السلام. وكان سيف الدين قطز بين الحاضرين، وسألهم الحاضرون عن أخذ الأموال من الناس لإنفاقها على الجنود. بيقول المشايخ: الحكومة تأخذ الفلوس من الناس ولا هجيب منين؟ فقال ابن عبد السلام: إذا لم يبق شيء في بيت المال وأنفقتم الحوائص الذهب ونحوها من الزينة، الذهب المتلتل اللي عندي النسوان الملوك دول، وساويتم العامة في الملابس سوى آلات الحرب، ولم يبقى للجندي إلا فرسه التي يركبها، ساغ أخذ شيء من أموال الناس في دفع العداء، إلا أنه إذا دهم العدو وجب على الناس كافة دفعه بأموالهم وأنفسهم. ده كلام العلم اللي قاله عز الدين بن عبد السلام وبدر الدين السنجاري. كان العز بن عبد السلام في هذا القول، ده كلام المؤلف يعني، مثالا للفقيه الذي يرضي الرعية والسلطان في آن واحد، ده كلام ساقط، بل هو مثال للعالم الذي يقول ما يخرجه من مساءلة الله غدا لا يبالي في ذلك لا حاكما ولا محكوم. إذ قال كلاما يدغدغ مشاعر الرعية، بيد أنه نصفه في الجملة الأخيرة، ده كلام فارغ، المؤلف بتاع الكتاب يقول. وكان هذا الاجتماع من الأدوات السياسية التي أحسن سيف الدين قطز استغلالها للوصول إلى هدف النهائي عرش مصر وقتال التتار. وكان ذلك الاجتماع الذي عقد بحضور السلطان الصبي آخر خطوات قطز صوب العرش، فقد زال خطر المماليك البحرية مؤقتا بعد هزيمتهم أمام جيش مصر بقيادة قطز عندما تحالفوا مع المغيث عمر لغزو مصر. وتأكد هذا عندما طاردهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام حتى حصن الكرك، وصحبته الملك المنصور صاحب حماه، فأرسل الملك المغيث عمر بن العادل الكامل صاحب الكرخ رسله إلى الناصر، ومعهم عمته الدار قطبية ابنة الملك المفضل قطب الدين بن العادل، وتم الصلح على أساس أن يقبض المغيث على من عنده من المماليك البحرية، وتم ذلك بالفعل، وتسلمهم الملك الناصر ما عدا ركن الدين بيبرس الذي دخل خدمته كما أسلفنا القول. وقد فرح الأمير سيف الدين قطز لذلك فرحا زائدا، وزينت مصر لذلك أياما، وصف الوقت للأمير قطز على حد تعبير المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن ابن طغربردي. أنت في كل هذا تشهد مربوبيتهم لله تعالى، وأن الله تعالى يحركهم لأمر أراد وهو هزيمة التتار. وبينما كان هولاكو يرتاح أقاليم العالم الإسلامي الشرقية، كان نجم سيف الدين قطز يزداد سطوعا وتزداد قامته السياسية طولا، وكان على موعد مع التاريخ لكي ينجز مهمته الكبرى في هزيمة الجحافل التتارية الظالمة. يقول المؤرخون المعاصرون في هذا الصدد أن قطز صار هو المشار إليه بديار مصر لصغر سن السلطان المنصور علي ولكثرة أتباع سيف الدين قطز. لقد استغل قطز اجتماع القلعة لخلع السلطان الصبي، فأخذ يتحدث عن مساوئ المنصور علي، وقال لابد من سلطان قاهر يقاتل هذا العدو، والملك الصبي صغير لا يعرف تدبير المملكة. كانت تلك هي الفرصة التي انتظرها قطز طويلا في رحلته من المملوك إلى السلطان، وساعده على ذلك أن مفاسد الملك المنصور كانت قد ازدادت حتى انفض الجميع من حوله واستهتر في اللعب، وتحكمت أمه فاضطربت الأمور. وجاءت الفرصة تسعى إلى سيف الدين قطز عندما خرج أمراء المماليك المعزية والبحرية إلى الصيد في منطقة العباسية بالشرقية وفي غزة، وعلى رأسهم الأمير سيف الدين بهادر والأمير عالم الدين سندر الغتمي في يوم السبت. وقبض قطز على الملك المنصور وعلى أخيه قاقان وأمهما، واعتقلهم في أحد أبراج القلعة، فكانت مدة حكم المنصور 2 سنة و8 أشهر و3 أيام. هكذا اكتملت رحلة المملوك صوب العرش، وصار سلطانا على الديار المصرية، وجلس على سرير الملك بقلعة الجبل في نفس اليوم، واتفق الحاضرون على توليته لأنه كبير البيت ونائب الملك وزعيم الجيش، وهو معروف بالشجاعة والفروسية، ورضي به الأمراء الكبار والخوشدادية والخوشداشية، وأجلسوه على سرير الملك ولقبوه بالمظفر. ويعلق ابن طغربردي على ذلك بقوله: والملك المظفر قطز هذا هو أول مملوك خلع ابن أستاذه من الملك وتسلطن عوضا، ولم يقع ذلك قبله من أحد من الملوك. وتمت هذه السنة السيئة في حاصل إلى يوم القيامة، وبهذه الواقعة فسدت أحوال مصر. لقد أوضح ابن تغربردي أن التنافس على العرش الملوكي لم يحترم مبدأ وراثة الحكم، وإنما أرسى مبدأ الحكم لمن غلب، ولكنه رصد أعراض المرض السياسي الذي أودى بدولة سلاطين المماليك في نهاية الأمر دون أن ينجح في تشخيص هذا المرض نفسه. ومن ناحية أخرى، كان ابن تغربردي يكتب في الشطر الأخير من عصر سلطان المماليك عندما تدهورت أحوال الدولة بسبب بذرة التنافس السياسي الدموي التي صاحبت قيام الدولة. لقد تمثل الداء الأساسي لدولة سلاطين المماليك فأنها قامت على أساس القوة لا الشرعية، وصارت القوة هي الوسيلة المثلى للوصول إلى العرش. الحكم والعرش ليس بحال من أغراض التعبد، بل أغراض التعبد الوصول إلى رضا الله تعالى على أمل لتحقق وعد الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. لقد كان كل من شجرة الدر وعز الدين أيبك ضحية لسيادة مبدأ القوة، وسار قطز على طريق الدماء صوب العرش، ولكنه اكتفى بعزل السلطان الصبي. يعني يخلق الله ما يشاء، يعني ده عمال يقتل ويعمل وهو مختار، لأن يخلق الله عز وجل به دحر التتار وإنقاذ البشرية من شرهم. على أي حال، لم يكن جلوس قطز على عرش السلطنة نهاية لرحلة المملوك إلى عرش السلطان، إذ كان على السلطان المظفر سيف الدين قطز أن يوطد دعائم حكمه في الداخل قبل أن يتوجه للقاء عدوه في الخارج. فبدأ بتغيير الوزير ابن بنت العز، ولا بدلا منه زين الدين يعقوب ابن عبد الرفيع ابن يزيد ابن الزبير، ثم كان عليه أن يواجه معارضة كبار الأمراء الذين قدموا إلى قلعة الجبل وأنكروا ما كان من قبض قطز على الملك المنصور وتأثبه على الملك، فخافهم واعتذر إليهم بحركة التتار إلى جهة مصر والشام. كان لابد للسلطان أن يميل مع الريح حتى لا تعصف به، لا سيما أنه كان لا يزال على خوفه من تحرك الأيوبيين ببلاد الشام ضده، وخوفه الشديد من الناصر يوسف صلاح الدين حاكم دمشق. وقال سيف الدين قطز في سياق تبريره لما حدث: وإني ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال التتر، ولا يتأتى ذلك بغير ملك، فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم، أقيموا في السلطة من شئتم. وهو اللي حصل، هو راجع فببرص أضع لي أتل. هكذا مرت العاصفة الأولى على عرش السلطان بسلام، وأخذ يرضي أمراء المماليك حتى تمكن على حد تعبير المقريزي، وما أن شعر أن سلطته قد رسخت حتى أخذ يتخلص من كل من يمكن أن يشكل تهديدا على عرشه، فأرسل المنصور عليا وأخاه وأمه إلى دمياط واعتقلهم في برج بناه هناك، وأطلق عليه اسم برج السلسلة، ثم نفاهم جميعا إلى القسطنطينية. بعد ذلك قبض السلطان سيف الدين قطز على الأمير علم الدين سندر الغتمي، والأمير اسمه إيه، والأمير مشاية الأمراء دول، واعتقلهم. وكانت هكذا تمكن من التخلص من رؤوس المعارضة. ومن ناحية أخرى، بدأ السلطان المظفر سيف الدين قطز يختار أركان دولته ويوطد دعائم حكمه، فحلف الأمراء والعسكر لنفسه، واستوزر الصاحب زين الدين يعقوب ابن عبد الرفيع، وأقر الأمير فارس الدين أخطاي الصغير الصالحي المعروف المستغرب أتابكا، وتفوض إليه إلى الصاحب تدبير العساكر واستخدام الأجناد وسائر أمور الجهاد والاستعداد للحرب ضد التتار. كأنه مطد الآن ملكه، وبقي مواجهة التتار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.